بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى، ثم أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد، وأنت الله العزيز الحكيم. في هذه الليلة المباركة وفي هذا المساء الجميل، يوم السبت ليلة الأحد الموافق 8 من الشهر 6 من عام 1428 للهجرة، يسر مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف، كما يسر إدارة جامع الشيخ عبد الله بن سيف رحمة الله تعالى عليه، أن ترحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة الكبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة حفظه الله ورعاه. لعلنا نقضي معه بعض الدقائق الممتعة بإذن الله جل وعلا بما يفتح الله جل وعلا عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا بد للمسلم من العلم والعمل، وهما قرينان، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فلا يصح عمل بدون علم، بل يكون ضلالا. ولا يصح ولا ينفع علم بدون عمل، بل يكون حجة على صاحبه. فإذا اجتمع القول والعمل، اجتمع العلم والعمل، العلم الصحيح والعمل الصالح، إذا اجتمع عند مسلم صار من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإذا أخذ العلم وترك العمل صار من المغضوب عليهم، وهم اليهود ومن شابههم. وإذا أخذ العمل بدون علم صار من الضالين، وهم النصارى ومن شابههم ممن يعبدون الله على جهل وضلال. وهذا موجود في آخر سورة الفاتحة، قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح غير المغضوب عليهم، وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، صاروا مغضوبا عليهم لأنهم عصوا الله على بصيرة. ولا الضالين، وهم الذين أخذوا العمل بدون علم، هذا ضلال وضياع، وهذا العمل لا ينفع صاحبه، بل يكون تعبا ووبالا عليه يوم القيامة. إذن فلا بد من العلم النافع والعمل الصالح. والعلم لا بد أن يكون سابقا للعمل، فلا بد أن الإنسان يتعلم كيف يعبد الله، كيف يوحد الله عز وجل، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج ويعتمر. لا بد أن يتعلم ثم يأتي بالعمل مطابقا للعلم، حتى يكون على أساس صحيح مخلصا فيه لله عز وجل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وأسس وبوب عليه البخاري على هذه الآية فقال: باب العلم قبل القول والعمل، أخذا من هذه الآية. فلا بد للمسلم أن يتعلم ما يستقيم به دينه، توحيده وعقيدته، صلاته، زكاته، صيامه، حجه، عمرته. لا بد لكل مسلم، هذا فرض عين على كل مسلم، رجالا ونساء، أحرارا وعبيدا، عربا وعجما، لا بد من هذا. لا يعذر أحد بجهل هذا، وهذا ميسور ولله الحمد، واعتنى به العلماء، بسطوه في رسائل مختصرة واضحة يقرأها الإنسان في نصف ساعة أو عشر دقائق يستفيد منها كيف يعبد ربه عز وجل. وكذلك يتعلم العلم على العلماء، تعلم العلم على العلماء، لا يكتفي بالقراءة، وإنما تعلم على العلماء، إما في الدراسات النظامية في المدارس والمعاهد والكليات، وإما في حلق الذكر عند المشايخ الذين يدرسون في المساجد. وكذلك يستمع إلى المحاضرات وإلى الندوات العلمية، ويستمع لخطب الجمع وما يلقى فيها، ويستمع للبرامج التي تذاع في وسائل الإعلام، في إذاعة القرآن الكريم فيها برامج علمية مفيدة يستفيد منها الإنسان بعد قراءة القرآن والتلذذ بسماعه وتعلمه، يأتي برامج علمية. والإذاعة، إذاعة القرآن، تبث ولله الحمد في وقت طويل، حوالي يمكن 22 ساعة من الليل والنهار، علم يصلك في أي مكان، وأنت على فراشك، وأنت في سيارتك، وأنت في متجرك، وأنت في، تفتح المذياع وتستمع، هذا خير كثير. كذلك مما تستفيد منه سؤال أهل العلم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أشكل عليك شيء فإنك تسأل أهل العلم ليبينوا لك ما أشكل عليك، فالطرق ميسرة ولله الحمد. قد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده. مجالس الذكر في المساجد أو في الفصول الدراسية كلها خير ولله الحمد، لكن المشكلة اللي لا ما يتعلم ويبقى على جهله، يبقى على جهله، لا يتعلم ولا يستفيد، وقد يؤدي العبادات على وجه غير صحيح وهو لا يدري، نتيجة لتفريطه في التعلم والحرص على الاستفادة. هو الذي ضيع نفسه وضيع وقته، وإلا فالعلم ميسر ولله الحمد. هو لازم أنك تصير عالم متبحر، يكفي أنك تعلم أمور دينك، وما زاد عن ذلك فهو خير من أمور المعاملات وأمور المواريث وأمور الأوقاف والوصايا وأمور الأمور الأخرى التي يحتاجها الناس. هذه إذا تيسر تتعلمها تستفيد وتنفع غيرك أيضا، هذا خير إضافة. لكن النوع الأول وهو أمور العبادات، هذا لا يعذر أحد بجهله. أسأل الله يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعل ذلك في موازين حسناته. وصل إلي بعض الأسئلة فنستأذن فضيلة الشيخ في عرضها عليه.
نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، دخلنا المسجد قبل أذان المغرب فصلينا تحية المسجد، وبعد الأذان قام البعض بصلاة ركعتين، أرجو من فضيلتكم بيان حكم ذلك.
نعم، يستحب بعد أذان المغرب أن تصلي ركعتين قبل أن تقام الصلاة، وهكذا كان الصحابة، كانوا إذا غربت الشمس يتبادرون السواري يصلون ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: لمن شاء. دل على أنه يستحب أن يصلي ركعتين بعد الأذان وقبل الإقامة، ولو كان صلى تحية المسجد يوم دخل، هذيك لها شأن وهذا له شأن أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كم عدد ركعات صلاة الضحى ومتى هو وقتها؟
صلاة الضحى سنة مؤكدة، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى أن تتوسط الشمس فوق الرؤوس قبيل الظهر، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وكل ما أخرها فهو أفضل، قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني صغار الإبل لا تستطيع المشي في الرمضة، فكل ما أخرها فهو أفضل. وأما عددها فأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل للوضوء سنة حتى في أوقات النهي؟
نعم، الوضوء له سنة، يستحب لمن توضأ أن يصلي في أي وقت، لأنها من ذوات الأسباب، سببها الوضوء، فإذا توضأ فإنه يصلي ركعتين، هذا مستحب وليس بواجب. نعم.
سائل يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، فما هو الأفضل؟ هل الدخول في الصلاة معه أو الانتظار حتى يسلم ثم أصلي مع جماعة أخرى؟
إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه سيحضر أناس تصلي معهم فانتظرهم، أما إذا لم تعلم أن هناك أحداً فإنك تدخل مع الإمام فيما بقي، تدرك فضل المتابعة للإمام. نعم. ولا تقف حتى يسلم وأنت ما تخبر أحد يبي يأتي. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: إذا ابتلي المسلم وحاول أن يرقي نفسه لكن دون جدوى، هل يأثم أو ينقص إيمانه إذا استرقى؟
لا بأس، لا بأس بالرقية من القرآن ومن الأدعية الشرعية، لا بأس بها، وإذا استغنى عن الناس ورقى نفسه هو هذا أحسن. إذا كان لا يحسن الرقية فلا بأس أن يسأل من يرقيه للحاجة، لأن هذا للحاجة. أما إذا كان هو يحسن الرقية فالأفضل أنه يرقي نفسه هو ويستغني عن الناس. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل يحق لشخص ما أن يخلع ابنته أو أخته من زوجها شرعا إذا علم أن جده أو أحد أقاربها أو أقاربه صانع أو جزار، بحجة أنه لا يوجد تكافؤ في النسب، علما أن الزوج مستقيم والزوجة متمسكة به؟
هذه مسألة يرجع فيها إلى المحاكم، المحاكم الشرعية، نحن لا ندخل فيها لأنها نزاع بين طرفين، يرجع فيها إلى القاضي. نعم.
يقول: هل يجوز حضور أي مناسبة بمرافقة أحد الأصدقاء دون دعوة مسبقة من صاحب المناسبة؟
إذا كان صاحب المناسبة لا يكره حضورك فلا بأس، ولكن كونك لا تحضر أحسن، إلا بدعوة، لأنك تكون متطفلاً. أما إن كان يكره حضورك فلا تحضر. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم لبس الملابس الغير ضيقة ولكنها تحدد بعض أجزاء الجسم بشكل غير ملفت؟
لا يمكن أن تحدد أجزاء الجسم إلا وهي ضيقة، أما إذا كانت فضفاضة واسعة فإنها لا تبين أعضاء الجسم، وهذا هو المطلوب، إن الإنسان يلبس الثوب الساتر الواسع الذي لا يبين أعضاءه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم لبس المرأة للعباءة ذات الأكمام الواسعة؟
هذه ليست عباءة، العباءة المعروفة ليس لها أكمام، والمقصود من العباءة أنها تستر فوق الثياب، تستر المرأة فوق ثيابها مثل الجلال الكبير والعباءة، لا تكون عباءة زينة أو مطرزة، لأنها لا تتخذ العباءة للزينة، إنما تتخذ للستر فوق الثياب، تكون واسعة، والتي لها أكمام هذه ليست واسعة، هذه لا فرق بينها وبين الثوب. نعم.
يقول: ما هي حدود عورة المرأة للمرأة؟
حدود عورة المرأة للمرأة بيّنها الله جل وعلا في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن إلى قوله أو نسائهن، فما تبديه عند الرجل من محارمها تبديه عند المرأة، وهي لا تبدي عند الرجل من محارمها إلا وجهها وشعرها، رأسها، شعر رأسها وكفيها وقدميها، هذا ما تبديه عند محرمها من الرجال، كذلك المرأة، لأن الله ذكرها مع المحارم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم الاستفادة من خدمة نقاط قطاف التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية؟
والله لا أعرفها أنا، ولكن اليوم غلب على الناس حب المال واستجلاب المال بأي طريق، وقد يكون من طريق ربا أو من طريق قمار وميسر، وقد يكون، فهذه أمور لا ينبغي للمسلم أنه يدخل فيها ويبتعد عنها. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: شخص يوقت الساعة لصلاة الفجر ولكنه لا يستيقظ لها، ليس كسلا أو تهاونا بل تعبا، ولا يسمع هذا المنبه ولا الأذان، فماذا يفعل؟
ما يكفي الساعة، إذا كانت الساعة ما توقظه لا يكتفي بها، عليه أنه يعمل أعمالا أخرى توقظه، يوصي أحد من أهله أو من جيرانه يوقظونه، واليوم التلفون، توصي جارك أنه يتصل عليك بالتلفون أو بالجوال، توصي من يتصل عليك لتقوم للصلاة، وتخلي الساعة، تخلي التلفون أو الجوال عند رأسك، هذه ناحية. الناحية الثانية يا أخي نم مبكرا، الناس ابتلوا بالسهر، فإذا سهر الإنسان فإنه لا يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر، فنم مبكرا، خذ حظك من النوم. الله جعل الليل للنوم، جعله للنوم، لا تجعله للسهر من أجل أن تقوم في آخر الليل تشارك القائمين المتهجدين والمستغفرين بالأسحار، ومن أجل أن تنشط لصلاة الفجر. فاترك السهر يا أخي، سواء مع الناس أو عند الفضائيات أو غيرها. الإنسان يحرص على دينه وعلى صلاته، فبكر بالنوم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها، أي بعد العشاء، لأنه يرقد عليه الصلاة والسلام مبكرا من أجل أن يقوم لصلاة الليل. فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. فخذ حظك من النوم ولا تسهر من أجل أن تنشط على القيام لصلاة الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لماذا سحر لبيد بن الأعصم الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف سحره؟
نعم، لبيد بن الأعصم يهودي، واليهود قتلت الأنبياء، يقتلون الأنبياء، وحاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، حاولوا قتل المسيح عليه السلام ورفعه الله من بينهم، وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مهنتهم، هذه حرفة اليهود، أنهم يقتلون الأنبياء. وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هذا شأن اليهود. فما فعله لبيد ابن الأعصم هو جار على عادة اليهود مع الأنبياء، قبحهم الله. بس الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، نعم، وأثر فيه السحر، لكنه لم يؤثر ولله الحمد على عقله، ولم يؤثر على فكره، ولم يؤثر على نبوته عليه الصلاة والسلام، وإنما أثر على جسمه. والأنبياء من بني آدم، تصيبهم الأمراض في أجسامهم، ولكن الله شفاه بالرقية، لما رقاه جبريل عليه السلام شفاه الله وذهب ما به من السحر. نعم.
هل من كلمة لكم حول بيان حكم السحر وما انتشر من قنوات ونحو ذلك؟
السحر كفر، حذرنا الله جل وعلا منه، تعلمه وتعليمه كفر. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، لأن اليهود اتهموا سليمان بأنه ساحر. الله نفى عن ذلك، نفى ذلك عن نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: وما كفر سليمان، يعني ما سحر، فدل على أن السحر كفر. والكفر لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون كفروا، فدل على أن تعليم السحر كفر. الملكان قالا: لا، إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر لأنه كفر. فالسحر كفر تعلمه وتعليمه. وكذلك من رضي به أو طلبه، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. فلا يجوز للإنسان أنه يطلب السحر للعلاج أو فك السحر كما يقول بعضهم، هذا غلط، هذا كفر. لا يجوز للإنسان أنه يكفر من أجل أن يتعالج. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. السحر كفر، ولا يجوز للمسلم أن يتعلمه أو يعلمه، ولا يجوز أن يتداوى به. ولا يجوز حل السحر بالسحر، وإنما يحل السحر بالرقية من القرآن، من السنة، من الأدعية، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. والكفر أعظم الحرام، لا يجوز التداوي به، لا يجوز النظر في الفضائيات السحرية، لأن من نظر فيها وجلس عندها فكأنما ذهب إلى السحرة، هو ما ذهب إليهم برجله ولكن ذهب إليهم بالنظر فيها وحضورها واستماع قول السحرة والمبطلين. فعلى المسلم أن يجنب هذه الفضائيات القبيحة ويخرجها من بيته ولا ينظر فيها أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كثر في الآونة الأخيرة الهجوم الظالم على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل من كلمة في ذلك؟
الله ذكر هذا في القرآن، قال سبحانه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذا ظهر الآن من هؤلاء الذين عادوا رجال الهيئة. لماذا عادوهم؟ ما عادوهم إلا لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهم لا يريدون أن يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ولكن الله سيخذلهم إن شاء الله، لأن ولاة أمورنا حفظهم الله يؤيدون الهيئات، وهم الذين أنشأوا الهيئات ومولوها وقاموا عليها، فهؤلاء الخاسئون مدحورون إن شاء الله وبحوله وقوته، ولكن الله أظهر نفاقهم. هذه حكمة من الله عز وجل، اللي عنده نفاق لابد يظهر حتى يعرفه الناس أنه منافق. فهؤلاء جنوا على أنفسهم، لو سكتوا ما درى عنهم أحد، ولكن لما تكلموا علم نفاقهم والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أحد الزملاء: وقبل حوالي 15 سنة وأثناء إجراء الكشف الطبي عليه، نفذ جميع الكشف إلا من أحد الدكاترة، حيث أنه لم يجده
أين
يجد ذلك الدكتور، فقام بكتابة اسمه ووقع وذهب به لمراجعة العمل، ثم توظف وهو الآن نادم على ذلك.
نعم، أعيد السؤال.
يقول أحد الزملاء: وقبل حوالي 15 سنة وأثناء إجراء الكشف الطبي عليه،
يعني لأجل الوظيفة.
نعم. وقع جميع الكشف الطبي من الأطباء، ولكنه لم يجد أحد الدكاترة وهو دكتور الباطنية، فقام بكتابة اسمه ووقع وذهب به لمراجعة العمل ثم توظف بذلك.
هذا كذب وتزوير، وهذا حرام، لأنه يعني تزوير وكذب، كذب على الطبيب، وأيضا زور على الحكومة، هذا كذب وتزوير، ولكن عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما حصل منه، وأن لا يعود لمثل هذا، والله جل وعلا يتوب على من تاب. نعم.
يقول حفظكم الله: ما حكم مشاهدة المرأة للرجل في التلفاز من أجل المحاضرة والنظر إلى الدروس العلمية؟
النظر بشهوة لا يجوز، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة بشهوة، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل بشهوة. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا يجوز للرجل ولا للمرأة نظر بعضهم إلى بعض، سواء في التلفاز أو على الحقيقة، لا يجوز النظر بشهوة. أما النظر للحاجة بدون شهوة، النظر للحاجة بدون شهوة، فهذا إن كانت من محارمه ينظر إليها، أما إن كانت ليست من محارمه يجب عليها الحجاب، ولا تجعل فرصة لمن ينظر إليها، تحتجب عنه، وإذا احتجبت فلن يرى منها شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الجمعية التي تقع بين أربعة أشخاص وفي كل ستة أشهر يأخذها أحدهم؟
والله أنا أرى أن هذا ما يجوز، هذا قرض جماعي، قرض جماعي، تقرض زملائك على شرط أنهم يقرضونك، فهو قرض جر نفع، وفي الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، وقد أجمع أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن القرض من عقود الإرفاق التي يقصد بها الإحسان إلى المحتاج، ولا يقصد منها النفع الدنيوي، وإنما يقصد منها النفع الأخروي، فإذا استغل القرض لأجل الدنيا فهذا ربا، فأنا أرى أن هذا العمل يترك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نرجو من فضيلتكم بيان كيفية الرد على من يقول إن الإيمان في القلب وليس يكون ظاهرا على المسلم في الشكل الخارجي، بل يعتبر ذلك من التشدد في إرخاء اللحية أو تقصير الثوب ونحو ذلك.
هذا قول الجهمية والعياذ بالله، يقول إن الإيمان بالقلب فقط ولا هناك أعمال ولا يظهر شيء من الأعمال، هذا قول الجهمية. أما أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أما عند أهل الضلال يقولون لا، يكفي الإيمان بالقلب، وهذا قول باطل بلا شك، لأن الله قرن الإيمان مع العمل في كثير من الآيات: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا يكون إيمان إلا مع العمل، وهؤلاء يفصلون العمل عن الإيمان، هذه محادة لله لرسوله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم السفر خارج المملكة سواء للسياحة أو من أجل العمل أو يدعي أنه من أجل العمل؟
ما حكم
السفر للسياحة؟
إلى وين؟
إلى خارج المملكة.
نعم،
خارج المملكة.
خارج المملكة، أولا السفر كما تعلمون وكما في الحديث قطعة من العذاب، فالسفر إنما يحصل عند الحاجة إليه، إما لعلاج وإما لتعلم علم لا يوجد في هنا والناس بحاجة إليه، وإما للدعوة إلى الله، وإما لتجارة يتعاقد مع المصانع أو مع الشركات ويرجع. هذا السفر إلى بلاد الكفار للحاجة بقدرها لا بأس، مع التمسك بدينه، وأما السفر بدون حاجة فهذا أولا فيه مشقة على النفس وتعرض للأخطار وغياب عن أهله، وإن أخذ أهله معه فالأمر أسوأ، فالإنسان والحمد لله يستقر في بلده في بيته وبين أولاده ويحمد الله ويشكره على نعمته، أما الأسفار التي لا داعي لها فهذه إن كانت إلى بلاد الكفار من غير حاجة شرعية فلا تجوز، وإن كانت لبلاد أخرى إسلامية فأيضا هي فيها ما فيها، والبلاد الإسلامية الأخرى كما تعلمون فيها تساهلات، فيها أشياء غير مرضية، فالإنسان في عافية يبقى في بلده ويبقى في بيته ويطلب العلم ويطلب الرزق، ويحفظ وقته، هذا هو المطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بماذا تنصح يا شيخ طالب العلم المبتدئ؟
ننصحه بأن يطلب العلم على المشايخ، لا يطلب العلم على غير المشايخ المعروفين، يطلب العلم على المشايخ. والحمد لله الآن المدارس مفتوحة، فيها تعلم الدين والدنيا، المدارس والمعاهد والكليات والجامعات مفتوحة لتعلم الدين والدنيا، وكذلك المشايخ في المساجد يدرسون ويجلسون للناس، فعليه أنه يطلب العلم على المدرسين إما في المدارس وإما في المساجد كما مركم في الكلمة والمقدمة، لا يطلب العلم على نفسه أو على كتاب أو على جهال ومتعالمين، لا، يطلب العلم عند أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز إخبار جماعة المسجد أنه قد حصل لقريب من الجيران مثلا أنه قد توفي له قريب ويخبرهم بذلك، خاصة مع وجود الأشغال المتكاثرة على الناس؟
إذا كان القصد الصلاة على الميت، يخبرهم من أجل أن يحضر الصلاة عليه، هذا أمر مطلوب، وهذا فيه فائدة وخير للجميع، للميت وللمسلمين الأحياء، يحضرون الصلاة عليه ويدعون له ويحصلون على الأجر ويتبعون جنازته، يحصلون على الأجور في ذلك. فإذا كان الإخبار من أجل هذا فهو مطلوب ومحبوب. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، إنه اشترى استراحة من أجل السكن، ولو تيسر الاستثمار فيما بعد فعل عليه زكاة؟
ما دام ما عزم على بيعها، الاستثمار معناه التأجير أو معناه البيع، ما ندري، إن كان معناه البيع فإنها لا تجب فيها الزكاة حتى يعزم على بيعها، إذا عزم على بيعها فإنها تدخلها الزكاة. أما ما دام متردداً ما يدري هل يبيعها أو يسكنها فهذه لا زكاة فيها. أما إن كان يريد بالاستثمار التأجير فإنه يزكي أجرتها، ليس فيها زكاة في نفسها، العقارات التي تؤجر ليس فيها زكاة في نفسها، وإنما الزكاة في آجارها. نعم.
أسأل الله إليكم. يقول: جرت العادة عندنا في القرية أنه إذا مات الميت بعد يوم أو يومين يذبح أهله بقرة أو عددا من الأغنام ثم يتم توزيعها على أهل القرية كصدقة، فما الحكم في ذلك؟
هذا إذا كان عادة متبعة فهو بدعة، إذا كان عادة متبعة من لم يفعله يلحقه اللوم، وهذا بدعة يجب تركه. أما الصدقة عن الميت بالطعام أو باللحم أو بالنقود أو غير ذلك من المنافع هذه مطلوبة، لكن من غير ترتيب وقت عقب يوم يومين أو كل ميت يعمل عنه كذا، لا، هذا يكون بدعة، التزام هذا بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. كثير من الأخوان يسألون عن حكم زواج المسيار الذي انتشر في الآونة الأخيرة.
الزواج المطلوب منه مقاصد كثيرة، مقاصد كثيرة. أولاً الإعفاف، إعفاف الزوجين عن الزنا. ثانياً الإنجاب، إنجاب الذرية. ثالثاً قوامة الرجل على المرأة، على زوجته، تكون تحت رعايته وتحت كفالته، تكون في بيته مربية لأولاده، حافظة لماله، تعاون بينهما، الرجل يعمل في الخارج والمرأة تعمل في البيت، وكل منهما يؤدي عملاً نحو الآخر. هذه مقاصد الزواج. أما المسيار فليس فيه إلا مقصد واحد وهو قضاء الشهوة فقط، وأما بقية المقاصد فهي غير موجودة فيه. لا المرأة تكون تحت رعاية الرجل ولا الكفالة، ولا المرأة تسكن في بيت الرجل وتقوم بعمل البيت، ولا الرجل يسيطر عليها ما يدري وين تروح ولا وين تذهب، أولادها أيضا ما يربيهم ولا يدري عنهم. هذا ضياع، زواج المسيار في الحقيقة ضياع، وتفوت فيه أغلب مقاصد الزواج. نعم.
أحسن الله إليكم حفظكم ورعاكم. يقول السائل: إذا كنت مسافرا لمدة 3 أيام ودخلت مع إمام مقيم في صلاة العصر وهو في الركعة الثالثة وأدركتها، فهل أسلم مع الإمام
لا
أم أكمل؟
إذا صليت خلف من يتم الصلاة وجب عليك الإتمام، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلفوا عليه. وأيضا الصحابة كانوا يتمون الصلاة خلف المقيم، الصحابة إذا سافروا وصلوا خلف المقيم يتمون الصلاة. سئل ابن عباس عن ذلك فقال: تلك السنة، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن المسافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة وجب عليه الإتمام. نعم.
صلى الله إليكم. يقول: عامل مصنع جبس طلب مني أن أستأجر محلاً له بمبلغ 14,000 يدفعها هو، ومقابل هذا العقد يدفع لي 500 ريال شهرياً، فهل هذا جائز؟
500 ريال شهرياً؟
نعم.
إن كان 500 عند العقد هذا يعتبر من السعي،
كل شهر
شيء معروف. إن كان مرة واحدة عند العقد هذا هو السعي المعروف والسمسرة لا بس، أما إذا كان يتكرر كل شهر أصبحت شريكا له، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أحد المصلين في مسجدنا إذا دخل المسجد صلى 4 ركعات، ركعتين ثم ركعتين، يفعل ذلك في جميع الأوقات.
لا بس، الوقت واسع، من أراد أن يتزود من الخير يتزود، صلي تحية المسجد، وإذا زاد عليها صلاة أخرى وثالثة ورابعة لا بأس. نعم.
يقول: كثر الجدال في القنوات والصحف، وأصبح الناس بين إفراط وتفريط في الحديث عن العلماء والتنقيص منهم.
العلماء هم ورثة الأنبياء، الذي تنقص العلماء متنقص للأنبياء، لأنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم القدوة، والله رفع من شأنهم، قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الله بما تعملون خبير. الله جل وعلا يرفع من شأن العلماء ويقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأنت تتنقصهم، هذه معصية لله سبحانه وتعالى ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا نقصت العلماء فبمن يقتدي الناس؟ إذا نقصتهم صرفت الناس عنهم وعن الاقتداء بهم، وصرفت الناس عن التعلم منهم، فهذا ضلال والعياذ بالله. الواجب احترام العلماء، والواجب الاقتداء بهم، تعلم منهم، لأنهم هم القدوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، لقد أصبت بمرض نفسي حيث أنه يحصل لي شك في أمور العقيدة وفي أمور الدين، فماذا أفعل؟
هذا لا يضرك أبدا، هذا لا يضرك، الوسواس والشكوك الوهمية لا تضرك، واستعذ بالله من الشيطان، ولا تتأثر بها ولا تنظر إليها أبدا. نعم.
أسأل الله إليكم. يقول السائل: أعيش مع إخوة لي، بعضهم يصلي أحيانا وبعضهم لا يصلي البتة، ووالدي لا يهتم بأمر الصلاة، فما هو العمل؟
العمل إذا كانوا أصروا على تهاون بالصلاة، ومع الأسف والدك أيضا مثلهم، فالعمل أنك تخرج وتسكن بعيدا عنهم بعد المناصحة، وبعد إذا لم يقبلوا وأنت تقدر على أن تخرج وتسكن بعيدا عنهم فافعل هذا. نعم.
سؤال مشابه له أحسن الله إليكم، يقول: أنا شاب ملتزم، ولكن لدي مشكلة، وهو أن والدي تارك للصلاة بالكلية، وقد نصحته ولم يفعل ذلك معه شيئا.
بلغ عنه الهيئة، بلغ عنه الإمام المسجد، بلغ عنه جماعة المسجد لعلهم ينصحونه، لعلهم ينصحونه. فإذا لم تجد فيه النصيحة فاعتزله وابتعد عنه. إبراهيم عليه السلام لما دعا والده وكرر دعوته ولم يقبل، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. أعتزله واسكن في غير بيته، اسكن في بيت مستقل. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم تعليق اللوحات التي تكون في المساجد والمكتوب عليها أذكار عقب الصلاة ونحو ذلك، وقد يعلقها بعض الأئمة في مقدمة المسجد والبعض في مؤخرته؟
لا، هذا أمر لا يجوز، لا يجوز تعليق اللوحات أو الكتابة على جدران المساجد، لأن هذا يشغل المصلين، وهذا نوع من الزخرفة والزينة، والمساجد لا تزخرف ولا تزين، والكتابة فيها زيادة أنها تشغل المصلين. وإذا كان قصدك تعليم الناس الذكر، علمهم بدرس أو في بالكلام، تقول: يا إخوان، يستحب الذكر بعد الصلاة، تقول كذا وكذا، أو توزع عليهم رسائل مختصرة فيها تعليم الذكر توزعها عليهم. أما تعليقها على الجدران فهذا لا أصل له، لكن إذا كان هذا في المسجد فهو أشد. نعم.
سأل الله إليكم، سائل يقول: ما حكم عرض المحاضرات المصورة بالفيديو في المخيمات الدعوية؟
الله على مسؤولية أهلها، أنا ما أدري عنها. نعم.
سأل الله إليكم، يقول: ما حكم البيع والشراء في الأسهم المختلطة؟
أنا ما أعرف أسهم مختلطة وأسهم غير مختلطة، كلها عندي مختلطة، والمسلم يتجنبها ويبيع ويشتري السلع الواضحة التي لا لبس فيها، كالعقارات والبيوت والأراضي والأطعمة والأقمشة والمواشي، يطلب الرزق في هذه الأمور ويبيع ويشتري فيها. أما الأسهم كما تعلمون ما حصل فيها من النكبات، حصل فيها من الخسائر الفادحة، ذهبت أموال، بل ذهبت أعمار، بعض الناس ماتوا من الحسرة، وبعضهم خبل في عقله. فتجنب الأسهم بجميع أنواعها إلا الأسهم الواضحة، مثل مساهمة في أرض عقارية، مساهمة في مباني، في شركات صناعية، لا بأس بذلك، مساهمة في مزارع تنتج، هذا لا بأس به. أما مساهمة في أشياء لا تعلمها ولا تدري عنها، هذا حصل كما تعلمون ما حصل فيه من النكبات. نعم.
صلى الله عليكم، يقول: هل يجوز أخذ شيء من اللحية وإطالة الثوب دون بطر؟
هذا منهي عن كله، الذي يأخذ من لحيته هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرسلوا اللحى، أرخوا اللحى، ألفاظ في الصحيح كلها تدل على أن اللحية لا يتعرض لها بشيء. وأما تطويل الثوب فهو الإسبال الملعون من فعله، ما نزل عن الكعبين، قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. فلا يجوز الإسبال ونزول الثياب عن الكعبين للرجال. أما النساء فإنها تستر نفسها وترخي الثوب من ورائها قدر ذراع حتى يستر عقبيها. لكن الآن العكس، النساء صارت ترفع الثياب وتبدي مفاتنها والرجل يطيل الثياب، لأن المرأة منهية عن رفع الثياب فعصت، الرجل منهي عن إرخاء الثياب فعصى والعياذ بالله. هذا ما يريده الشيطان من بني آدم. نعم.
صلى الله إليكم، يقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب؟
الظاهر التأكيد، الظاهر والله أعلم المراد به التأكيد، تأكيد الاغتسال والتبكير. نعم.
يقول: ما حكم النظر في ورقة الزميل أثناء الاختبار بغير قصد؟
هذا غش، لا تنظر، ممنوع من النظر والالتفات وقت الاختبار. انظر إلى ورقتك واكتب ما عندك ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما تفسير قول الله جل جلاله في سورة التوبة في قصة الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم؟
نعم.
يقول: ما تفسير قوله تعالى:
نعم،
ثم تاب عليهم ليتوبوا؟
ثلاثة الذين خلفوا من كبار الصحابة رضي الله عنهم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك تأخروا، ثم زاد تأخرهم، لأنهم لو بادروا مع المسلمين وخرجوا سلموا من هذا، لكن لما تأخروا زاد الأمر عليهم تأخراً تأخراً حتى فاتهم الغزو بسبب التكاسل والتأخر وعدم المبادرة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه يعتذرون، وصدقوا إنهم ما لهم عذر وأنهم تخلفوا من غير عذر. أما المنافقون فإنهم اعتذروا وأبدوا أعذارا كاذبة، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له إلا الظاهر. أما الثلاثة فإنهم صرحوا بأنهم مخطئون وأنهم ما تأخروا عن عجز، وإنما تأخروا عن كسل وعن فوات وقت. صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أرجع أمرهم، أخر أمرهم حتى نزلت توبتهم وأمر بهجرهم، أخر أمرهم وأمر الناس بهجرهم حتى أنزل الله توبتهم. وعلى الثلاثة يعني وتاب على الثلاثة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وعلى الثلاثة، يعني وتاب على الثلاثة الذين خلفوا، ثم ذكر حالتهم وندمهم عما حصل منهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. فهم نجوا بالصدق، ما كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم، أحد الآباء يسأل يقول: كيف يربي وينشئ ابنه على طلب العلم؟
يربيه على طلب العلم بإلحاقه بالمدارس وإلحاقه بالدروس وإحضاره في مجالس الذكر، بهذه الأمور ينشئه على طلب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يسأل يقول: ذكرت يا فضيلة الشيخ في مقدمة كلامك أن هناك كتبا مختصرة ومفيدة، فما هي؟
مثل آداب المشي للصلاة، شيخ الإسلام بن تيمية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، آداب المشي إلى الصلاة، فيه أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام، وكذلك له رسالة اسمها الطهارة، بيّن فيها أحكام الوضوء والاغتسال. فهذه الرسائل موجودة ولله الحمد في مجموعة التوحيد وفي الدرر السنية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم ما يفعله المأموم أو الإمام من إذا مر بآية سجود آية تسبيح سبح، أو آية تحميد حمد الله سبحانه وتعالى، أو آية استعاذة استعاذ، أو إذا مر بقوله جل وعلا، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أن يقول بلى وأن على ذلك من الشاهدين، وذلك في الفريضة؟
هذا في النافلة، إلا قول سبحانك اللهم فبلى في آخر سورة القيامة، فهذا يقول في الفريضة وفي النافلة. أما التسبيح عند آية التسبيح، والاستعاذة عند آية العذاب، والسؤال عند آية الرحمة، هذا في صلاة الليل، كان صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاة الليل، أما في الفريضة لا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من نصيحة للمأمومين من أجل سد الفرج في الصفوف؟
نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الفرج وتعديل الصفوف وتكميل الصف الأول فالأول، كل هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب العناية بالصفوف، وعلى الإمام مسؤولية أنه يعتني بإقامة المأمومين واعتدالهم وتراصهم وسد الفرج قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لكن فيه ظاهرة أحب أن أنبه عليها، وهي أن بعض المصلين يفحج رجليه ويضايق من هنا وهنا بجانبه، هذا لا أصل له. فحج الرجلين هذا من الأمور التي لا أصل لها، يقارب بين رجليه، يعني ما يلصق بعض رجليه ببعض، لكن يباعد بينهن شيء يسير، يباعد بينهن بمقدار. أما التكلف وفحج القدمين حتى يضايق من هنا وهنا، هذا لا أصل له. نعم.
أسأل الله إليكم. سائل يقول: ما هي وسائل الثبات على دين الله؟
سؤال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما قال الراسخون في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالمسلم يسأل الله عز وجل ويرافق الصالحين ويبتعد عن أهل النفاق وأهل الشر، ولا يجالسهم ويخالطهم، ويبتعد عن وسائل الإعلام الشريرة، لا ينظر فيها ولا يسمعها، بهذا يحفظه الله عز وجل، لأنه فعل الأسباب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يا شيخ، ما حكم من يطلب العلم عبر الإنترنت؟
هذا ليس طلبا للعلم، وهذا ضرره أكثر من نفعه. هذا ليس طلبا للعلم، طلب العلم على العلماء، لا على الإنترنت ولا على الكتب، وإنما على أهل العلم المعروفين، ويكون في المساجد، ويكون في المدارس، في أمور ظاهرة، ما يكون في خلوات خفية أو في جلسات خفية مشبوهة، يبتعد المسلم عن هذا، خصوصا الشباب. نعم.
حتى لو عرضت دروس العلماء في ذلك،
ما يستفيد منها مثل الذي يحضر ويناقش ويسمع، لأن حضور الدروس فيه سر عظيم وفيه بركة وفيه خير. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا لا يحصل بالإنترنت أو بالفضائيات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة عسكرية تنزل مكة أو إلى مكة في الحج، وقتها يتراوح بين 15 يوما إلى 20 يوما، فهل يجوز لنا أن نقصر جميع الصلوات؟
ما دمتم تعلمون المدة التي تقيمونها وهي 15 يوم، لا، ما يجوز لكم القصر، لأن السفر انقطع، وأخذتم أحكام المقيمين فتتمون الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نريد من فضيلتكم كلمة عن الأفراح وما يقع فيها من أخطاء، ومنها الذهاب بالنساء إلى ما يسمى بالكفيرات.
لا شك أن الناس أحدثوا أشياء فيها شرور كثيرة. الأفراح على هذه الصفة التي يجتمع فيها الناس ويحصل فيها منكرات، يحصل فيها إسراف وتبذير، يحصل فيها سهر الليل، يحصل فيها لهو ولعب، يحصل فيها تصوير، يحصل فيها اختلاط، هذه مفاسد ومنكرات يجب على المسؤولين وعلى أولياء الأمور من أصحاب البيوت والقيمين على النساء والأولاد أن يتجنبوا هذه الأفراح التي فيها منكرات. أما الأفراح الخالية من المنكرات المقتصرة على الحضور وأكل الطعام ولا يكون هناك سهر، هذه لا بأس بها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يوجد لدي عمارة مكونة من 9 شقق، سكن في واحدة وأجر البقية، فهل عليها زكاة؟
الزكاة في أجرتها كما سبق. العقارات التي تؤجر هذه تكون الزكاة في أجرتها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الزواج من امرأة مطلقة أكثر من 7 مرات وكانت مدمنة مخدرات؟
من يتزوجها وهي مدمنة للمخدرات؟ عليها التوبة إلى الله، عليها التوبة إلى الله، وإذا تابت تتزوج، ولا يجوز للرجل أن يتزوجها وهي مدمنة للمخدرات. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: رجل تاب وندم على ما كان منه في الأيام الماضية، ولكن من حين لآخر يعيد له الشيطان ماضيه ومعاصيه السابقة، فماذا يفعل؟
لا يلتفت إلى هذا، يستعيذ بالله من الشيطان ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان، ولا يضر هذا إن شاء الله. نعم.
سأل الله إليكم. يقول: ما حكم سماع الأغاني التي لا تطرب السامع؟
لا تجوز الأغاني ولا فيها شيء ما يطرب السامع، هي إطراب، ما تصير أغاني إلا وهي تطرب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أفضل الكتب التي تنصح المسلم بقراءتها؟
المشكلة ما هي مشكلة الكتب، الكتب متيسرة ولله الحمد، ولكن المشكلة وجود من يشرح هذه الكتب ويوضحها، فإذا وجدت عالما يشرح لك الكتاب الكتب ولله الحمد متيسرة وموجودة، ولا توفرت الكتب في مثل هذا الوقت ولله الحمد، لكن لا بد من العلماء الذين يشرحون هذه الكتب ويبينون ما فيها. نعم.
توقف الأذان شيخ.
نعم.
أشهد أن
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده. سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما الحكمة في قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟
نعم، لأن العلماء يعرفون الله أكثر من غيرهم، يعرفون الله بأسمائه وصفاته وقدرته وعلمه أكثر من غيرهم، فلذلك تكثر خشيتهم على غيرهم من الذين لا يعلمون علما كثيرا. بقدر العلم، بقدر العلم بالله تكون الخشية من الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم.
وما أحد يعصي الله إلا وهو جاهل بالله سبحانه وتعالى، أما العالم بالله فقل أن يعصي الله عز وجل، لأن علمه يمنعه من ذلك. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، أنا حجيت وبت في منى ساعة في كل ليالي منى، فهل يجزئ المبيت؟
لا، الساعة ما تكفي، لابد على الأقل نصف الليل، هذا على الأقل، أن تبيت نصف الليل، أما الساعة فلا تكفي، فيكون عليك فدية عن الجميع، عن جميع الليالي تذبح فدية في مكة توزعها على فقراء الحرم، هذا إذا كنت تترك المبيت من غير عذر، أما إذا كان لك عذر ولا تستطيع المبيت فإنه يسقط عنك. نعم.
صلى الله إليكم. يقول: من يصلي على كرسي كيف يكون استواءه في الصف؟
على حسب استطاعته، يكون استواءه في الصف على حسب استطاعته. نعم.
هل يجوز لصاحب الشقق أن يؤجر أشخاصا يدخلون الدش في ذلك؟
لا، يشترط عليهم ألا يدخلوا فيها ما لا يجوز، يشترط عليهم عند العقد. نعم.
سأل الله إليكم. يقول: هل يجوز الطلاق، هل يقع الطلاق على المرأة الحامل والحائض؟
وش المانع؟ الحامل، الحمل ما يمنع الوقوع، أما الطلاق أما في الحيض فهذا يراجع فيه، تراجع فيه المحكمة الشرعية. نعم.
هل المرأة التي مات زوجها وهي في الشهر الأول من الحمل هل تعتبر حادة؟
نعم.
هل المرأة التي مات زوجها وهي في الشهر الأول من الحمل هل تعتبر حادة حتى تضع حملها؟
قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة الحامل إذا مات عنها زوجها تبقى في عدة حتى تضع الحمل، فإذا وضعته خرجت من العدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التلفت في الصلاة عند الخوف؟
لا بأس، للحاجة، الالتفات في الصلاة للحاجة لا بأس به. نعم.
يقول: أنا من سكان مدينة الطائف ولله الحمد، ذهبت يوم عرفة إلى مكة المكرمة ثم طفت وسعيت.
نعم.
يقول أنه من سكان الطائف.
نعم.
وذهب يوم عرفة إلى مكة المكرمة فطاف وسعى ثم ذهب إلى عرفات ومنها إلى مزدلفة ثم منى ثم أتى أهله بعد ذلك مباشرة، فهل الحج صحيح؟
إذا كان مفردا للحج أو قارنا بين الحج والعمرة، طاف طواف القدوم يوم عرفة وقدم السعي بعده ثم وقف بعرفة وبات في مزدلفة وبات في منى ورمى الجمرات، هذا أدى ما عليه، فإذا رمى الجمرة يوم العيد وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة فإنه يأتي زوجته بعد الطواف، وأما السعي فقد قدمه بعد القدوم. نعم. أما إذا كان لم يسعى بعد القدوم فلا بد أن يسعى بعد الإفاضة. نعم.
صلى الله إليكم. يقول: ما هو الدعاء المستحب أثناء سجود الفريضة؟
الدعاء المستحب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، إلى غير ذلك مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، فيدعو بما تيسر له، هو لازم أنه ما يدعو إلا بشيء ورد عن الرسول، بل الذي لا يخالف ما ورد عن الرسول يدعو به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أتيت إلى الصلاة والإمام في الركوع، فهل أكبر وأدعو دعاء الاستفتاح وأركع أم أركع مباشرة؟
تركع مباشرة، يسقط عنك الاستفتاح لتدرك الركوع. لو وقفت تأتي بالاستفتاح فاتك الركوع، قام الإمام. فإذا كبرت تكبيرة الإحرام تنحني، إذا كبرت تكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل ثم تنحني للركوع وتكبر تكبيرة الانتقال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أداوم يوميا إلى مكة المكرمة، يذهب إلى عمله وهو في مكة المكرمة ويرجع إلى محافظة الطائف وقت صلاة الظهر، فهل يجوز له أن يجمع العصر مع الظهر معا؟ هم سكان الطائف، يذهب إلى مكة
أو يذهب إلى مكة الصباح.
نعم.
ويرجع للطائف متى؟
وقت صلاة الظهر.
صلاة الظهر كيف يجمع العصر؟ وصل إلى بلده، وصل إلى بيته، ما له جمع ولا قصر، صلي تماما الظهر والعصر، صليها في وقتها مع الجماعة. نعم.
ويخشى من فوات العصر يا شيخ؟
نعم.
حتى لو يخشى من فوات العصر
كيف يخشى؟ هو وصل الآن إلى بلده وبيته، كيف يخشى من فوات العصر؟ أعيد السؤال.
يقول: أذهب يوميا إلى مكة المكرمة قبل صلاة الفجر وأرجع إلى محافظة الطائف وقت صلاة الظهر، فهل يجوز لي أن أجمع صلاة الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر؟
لا، إذا وصلت الطائف وبيتك انتهى السفر، تصلي الظهر في وقتها مع الجماعة وتصلي العصر في وقتها مع الجماعة. نعم.
سأل الله إليكم: هل من كلمة توجيهية للإخوان في استغلال الإجازة الصيفية؟
نعم، الإخوان الطلاب يستغلون الإجازة الصيفية لطلب العلم على المشايخ وعلى حضور الدروس والمحاضرات والندوات والمطالعة التي يستفيدون منها، وأما غير الطلبة فيستغلون العطلة في البيع والشراء وطلب الرزق، ولا يضيعون أوقاتهم في غير فائدة دينية ولا دنيوية. نعم.
أحسن الله إليكم. هل العزل يجوز إذا رأى الرجل أن هناك مشاكل بينه وبين زوجته وقد تؤدي إلى الطلاق؟
لا يعزل إلا بإذن الزوجة، لا يعزل إلا بإذن الزوجة، إذا أذنت له فلا بأس. نعم.
يقول: من دخل المسجد يوم الجمعة مع الشروع في الأذان الأخير، هل ينتظر ويتابع الأذان أم يشرع في صلاة تحية المسجد؟
لا، يبادر بتحية المسجد لأجل يتفرغ لسماع الخطبة، ولو المؤذن يؤذن يصلي الركعتين ويخفف من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. نعم.
صلى الله إليكم. يقول: ما حكم من استطاع الحج ومات ولم يحج؟
من استطاع الحج ومات ولم يحج يخرج من تركته، يخرج من تركته مال يحجج به عنه، لأنه تقرر الحج في ذمته، فهو دين لله عز وجل، يؤخذ من تركته قدر ما يحجج به عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنه يشعر بعد الوضوء والاستنجاء أكرمكم الله بأن هناك شيء يخرج منه أثناء الصلاة.
هذا وسواس، يترك الوسواس ويصلي ولا عليه إن شاء الله. نعم.
سأل الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز لإمام المسجد أن يعرض القرآن كاملا في الصلوات الجهرية بدون فصل بين الصلوات؟
هذا شيء لم يرد عن السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن كاملا في صلوات الفرائض بالجماعة في الصلاة الجهرية، هذا شيء لم يرد عن السلف. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأئمة بأن يقرأوا بسور خفيفة على المأمومين ليله إذا يغشى والضحى وسبح والغاشية، ولا يطيلون على المأمومين. أما في صلاة التراويح وقيام الليل فنعم يقرأ القرآن كله في قيامه على حسب ما يستطيع. من الناس من يختم القرآن في صلاة الليل في كل 3 ليالي، ومنهم من يختمه في كل 7، ومنهم من يختمه في كل 10 ليالي، ومنهم من يختمه في كل شهر في صلاة الليل. يهذبون القرآن على حسب استطاعتهم ونشاطهم، هكذا كان السلف. إنما هذا في صلاة الليل. أما في الفرائض فيقرأ الإمام بما تيسر من القرآن. والعلماء ذكروا أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي البواقي من أوساط المفصل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف أجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تفضلوني على موسى وحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟
ما قال لا تفضلوني على موسى، قال لا تفضلوني على يونس، على يونس بن متى. والغرض من ذلك تفضيل الذي فيه افتخار وانتقاص للمفضول، هذا لا يجوز. وأما التفضيل الذي فيه شكر لنعمة الله هذا لا بأس به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا من باب الشكر لله عز وجل. نعم. فإذا كان التفضيل من باب الشكر لله فلا بأس، أما إذا كان تفضيل من باب الافتخار واستنقاص المفضول فهذا لا يجوز. نعم.
أسأل الله إليكم. يقول: ما مدى صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم 3 إذا مروا بين يدي المصلي بطلت صلاته؟
الحديث صحيح، لكن العلماء اختلفوا، هل البطلان بطلان الحقيقة فيعيد الصلاة، أو المراد بطلان الثواب والصلاة صحيحة؟ على قولين، الجمهور على أنه بطلان للثواب وليس للحقيقة، فصلاته لا تعاد، هذا قول جمهور العلماء. ومنهم من يرى أن القطع على ظاهره وأنه يعيد الصلاة. نعم.
صلى الله إليكم. يقول: ما هي ضوابط لبس المرأة أمام محارمها أو أمام النساء أمثالها؟
كما ذكرنا أخذا من الآية الكريمة أنها لا تبدي إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، كوجهها وكفيها ورأسها وقدميها، يعني الأطراف، أطرافها عند الرجال الذين هم محارم لها أو عند النساء. نعم.
صلى الله إليكم. يقول: ما حكم قول القائل أطال الله عمرك في طاعته وقولنا اللهم إنا نسألك طول العمر وحسن العمل؟
طيب، هذا خيركم من طال عمره وحسن عمله، فطلب طول العمر من أجل العمل الصالح هذا شيء طيب، وأما طول العمر من غير عمل فهذا نقص على صاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إقامة حفلات النجاح كهدية مقدمة من الوالدين ونحو ذلك؟
لا بأس بذلك، هذا من باب التشجيع للأولاد ومن باب الفرح والسرور، لا بأس بذلك إن شاء الله، هذا مباح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخلت المسجد وفيه مثل هذه المحاضرة هل أجلس أم أصلي تحية المسجد؟
تصلي تحية المسجد ثم تجلس. نعم.
أحسن الله إليكم. يسألون يا شيخ عن دروسكم المقامة بإذن الله سبحانه وتعالى.
هذا سيعلن عنه إن شاء الله، سيعلن عنه قريبا ويعرف هذا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وبارك فيكم وحفظكم ورعاكم وسدد خطاكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى، ثم أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد، وأنت الله العزيز الحكيم. في هذه الليلة المباركة وفي هذا المساء الجميل يوم السبت ليلة الأحد الموافق 8 من الشهر 6 من عام 1428 للهجرة، يسر مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف كما يسر إدارة جامع الشيخ عبد الله بن سيف رحمة الله تعالى عليه أن ترحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة الكبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة حفظه الله ورعاه. لعلنا نقضي معه بعض الدقائق الممتعة بإذن الله جل وعلا بما يفتح الله جل وعلا عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا بد للمسلم من العلم والعمل، وهما قرينان، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فلا يصح عمل بدون علم، بل يكون ضلالا. ولا يصح ولا ينفع علم بدون عمل، بل يكون حجة على صاحبه. فإذا اجتمع القول والعمل، اجتمع العلم والعمل، العلم الصحيح والعمل الصالح، إذا اجتمع عند مسلم صار من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإذا أخذ العلم وترك العمل صار من المغضوب عليهم، وهم اليهود ومن شابههم. وإذا أخذ العمل بدون علم صار من الضالين، وهم النصارى ومن شابههم ممن يعبدون الله على جهل وضلال. وهذا موجود في آخر سورة الفاتحة، قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح غير المغضوب عليهم، وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، صاروا مغضوبا عليهم لأنهم عصوا الله على بصيرة. ولا الضالين، وهم الذين أخذوا العمل بدون علم، هذا ضلال وضياع. وهذا العمل لا ينفع صاحبه، بل يكون تعبا ووبالا عليه يوم القيامة. إذن فلا بد من العلم النافع والعمل الصالح. والعلم لا بد أن يكون سابقا للعمل، فلا بد أن الإنسان يتعلم كيف يعبد الله، كيف يوحد الله عز وجل، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج ويعتمر. لا بد أن يتعلم ثم يأتي بالعمل مطابقاً للعلم حتى يكون على أساس صحيح مخلصاً فيه لله عز وجل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وأسس وبوب عليه البخاري على هذه الآية فقال: باب العلم قبل القول والعمل، أخذا من هذه الآية. فلا بد للمسلم أن يتعلم ما يستقيم به دينه، توحيده، عقيدته، صلاته، زكاته، صيامه، حجه، عمرته. لا بد لكل مسلم، هذا فرض عين على كل مسلم، رجالا ونساء، أحرارا وعبيدا، عربا وعجما، لا بد من هذا. لا يعذر أحد بجهل هذا، وهذا ميسور ولله الحمد، واعتنى به العلماء، بسطوه في رسائل مختصرة واضحة يقرأها الإنسان في نصف ساعة أو عشر دقائق يستفيد منها كيف يعبد ربه عز وجل. وكذلك يتعلم العلم على العلماء، تعلم العلم على العلماء، لا يكتفي بالقراءة وإنما تعلم على العلماء، إما في الدراسات النظامية في المدارس والمعاهد والكليات، وإما في حلق الذكر عند المشايخ الذين يدرسون في المساجد. وكذلك يستمع إلى المحاضرات وإلى الندوات العلمية، ويستمع لخطب الجمع وما يلقى فيها، ويستمع للبرامج التي تذاع في وسائل الإعلام، في إذاعة القرآن الكريم فيها برامج علمية مفيدة يستفيد منها الإنسان بعد قراءة القرآن والتلذذ بسماعه وتعلمه. يأتي برامج علمية، والإذاعة إذاعة القرآن تبث ولله الحمد في وقت طويل، حوالي يمكن 22 ساعة من الليل والنهار، علم يصلك في أي مكان، وأنت على فراشك، وأنت في سيارتك، وأنت في متجرك، وأنت في تفتح المذياع وتستمع، هذا خير كثير. كذلك مما تستفيد منه سؤال أهل العلم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أشكل عليك شيء فإنك تسأل أهل العلم ليبينوا لك ما أشكل عليك، فالطرق ميسرة ولله الحمد. قد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده. مجالس الذكر في المساجد أو في الفصول الدراسية كلها خير ولله الحمد، لكن المشكلة اللي لا ما يتعلم ويبقى على جهله، يبقى على جهله، لا يتعلم ولا يستفيد، وقد يؤدي العبادات على وجه غير صحيح وهو لا يدري، نتيجة لتفريطه في التعلم والحرص على الاستفادة، هو الذي ضيع نفسه وضيع وقته. وإلا فالعلم ميسر ولله الحمد، هو لازم أنك تصير عالم متبحر، يكفي أنك تعلم أمور دينك، وما زاد عن ذلك فهو خير، من أمور المعاملات وأمور المواريث وأمور الأوقاف والوصايا وأمور الأمور الأخرى التي يحتاجها الناس، هذه إذا تيسر تتعلمها تستفيد وتنفع غيرك أيضا، هذا خير إضافة. لكن النوع الأول وهو أمور العبادات، هذا لا يعذر أحد بجهله. أسأل الله يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعل ذلك في موازين حسناته. وصل إلي بعض الأسئلة فنستأذن فضيلة الشيخ في عرضها عليه.
نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، دخلنا المسجد قبل أذان المغرب فصلينا تحية المسجد، وبعد الأذان قام البعض بصلاة ركعتين، أرجو من فضيلتكم بيان حكم ذلك.
نعم، يستحب بعد أذان المغرب أن تصلي ركعتين قبل أن تقام الصلاة، وهكذا كان الصحابة، كانوا إذا غربت الشمس يتبادرون السواري يصلون ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: لمن شاء. دل على أنه يستحب أن يصلي ركعتين بعد الأذان وقبل الإقامة، ولو كان صلى تحية المسجد يوم دخل، هذيك لها شأن وهذا له شأن أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كم عدد ركعات صلاة الضحى ومتى هو وقتها؟
صلاة الضحى سنة مؤكدة، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى أن تتوسط الشمس فوق الرؤوس قبيل الظهر، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وكل ما أخرها فهو أفضل، قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني صغار الإبل لا تستطيع المشي في الرمضة، فكل ما أخرها فهو أفضل. وأما عددها فأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل للوضوء سنة حتى في أوقات النهي؟
نعم، الوضوء له سنة، يستحب لمن توضأ أن يصلي في أي وقت، لأنها من ذوات الأسباب، سببها الوضوء، فإذا توضأ فإنه يصلي ركعتين، هذا مستحب وليس بواجب. نعم.
سائل يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، فما هو الأفضل؟ هل الدخول في الصلاة معه أو الانتظار حتى يسلم ثم أصلي مع جماعة أخرى؟
إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه سيحضر أناس تصلي معهم فانتظرهم، أما إذا لم تعلم أن هناك أحداً فإنك تدخل مع الإمام فيما بقي، تدرك فضل المتابعة للإمام. نعم. ولا تقف حتى يسلم وأنت ما تخبر أحد يبي يأتي. نعم.
صلى الله عليكم يقول إذا ابتلي المسلم وحاول أن يرقي نفسه لكن دون جدوى هل يأثم أو ينقص إيمانه إذا استرقى؟
لا بأس، لا بأس بالرقية من القرآن ومن الأدعية الشرعية، لا بأس بها. وإذا استغنى عن الناس ورقى نفسه هو هذا أحسن. إذا كان لا يحسن الرقية فلا بأس أن يسأل من يرقيه للحاجة، لأن هذا للحاجة. أما إذا كان هو يحسن الرقية فالأفضل أنه يرقي نفسه هو ويستغني عن الناس. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يحق لشخص ما أن يخلع ابنته أو أخته من زوجها شرعا إذا علم أن جده أو أحد أقاربها أو أقاربه صانع أو جزار بحجة أنه لا يوجد تكافؤ في النسب، علما أن الزوج مستقيم والزوجة متمسكة به؟
هذه مسألة يرجع فيها إلى المحاكم، المحاكم الشرعية، نحن لا ندخل فيها لأنها نزاع بين طرفين، يرجع فيها إلى القاضي. نعم.
يقول هل يجوز حضور أي مناسبة بمرافقة أحد الأصدقاء دون دعوة مسبقة من صاحب المناسبة؟
إذا كان صاحب المناسبة لا يكره حضورك فلا بأس، ولكن كونك لا تحضر أحسن إلا بدعوة، لأنك تكون متطفلا. أما إن كان يكره حضورك فلا تحضر. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم لبس الملابس الغير ضيقة ولكنها تحدد بعض أجزاء الجسم بشكل غير ملفت؟
لا يمكن أن تحدد أجزاء الجسم إلا وهي ضيقة، أما إذا كانت فضفاضة واسعة فإنها لا تبين أعضاء الجسم، وهذا هو المطلوب، إن الإنسان يلبس الثوب الساتر الواسع الذي لا يبين أعضاءه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم لبس المرأة للعباءة ذات الأكمام الواسعة؟
هذه ليست عباءة، العباءة المعروفة ليس لها أكمام، والمقصود من العباءة أنها تستر فوق الثياب، تستر المرأة فوق ثيابها مثل الجلال الكبير والعباءة، لا تكون عباءة زينة أو مطرزة، لأنها لا تتخذ العباءة للزينة، إنما تتخذ للستر فوق الثياب، تكون واسعة. والتي لها أكمام هذه ليست واسعة، هذه لا فرق بينها وبين الثوب. نعم.
يقول، ما هي حدود عورة المرأة للمرأة؟
حدود عورة المرأة للمرأة بيّنها الله جل وعلا في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن، إلى قوله: أو نسائهن، فما تبديه عند الرجل من محارمها تبديه عند المرأة، وهي لا تبدي عند الرجل من محارمها إلا وجهها وشعرها، رأسها، شعر رأسها وكفيها وقدميها، هذا ما تبديه عند محرمها من الرجال، كذلك المرأة، لأن الله ذكرها مع المحارم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الاستفادة من خدمة نقاط قطاف التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية؟
والله لا أعرفها أنا، ولكن اليوم غلب على الناس حب المال واستجلاب المال بأي طريق، وقد يكون من طريق ربا أو من طريق قمار وميسر، وقد يكون، فهذه أمور لا ينبغي للمسلم أنه يدخل فيها ويبتعد عنها. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، شخص يوقت الساعة لصلاة الفجر ولكنه لا يستيقظ لها، ليس كسلا أو تهاونا بل تعبا، ولا يسمع هذا المنبه ولا الأذان، فماذا يفعل؟
ما يكفي الساعة، إذا كانت الساعة ما توقظه لا يكتفي بها، عليه أنه يعمل أعمالاً أخرى توقظه، يوصي أحد من أهله أو من جيرانه يوقظونه. واليوم التلفون، توصي جارك أنه يتصل عليك بالتلفون أو بالجوال، توصي من يتصل عليك لتقوم للصلاة وتخلي الساعة، تخلي التلفون أو الجوال عند رأسك. هذه ناحية. ناحية الثانية، يا أخي نم مبكرا، الناس ابتلوا بالسهر، فإذا سهر الإنسان فإنه لا يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر، فنم مبكرا، خذ حظك من النوم. الله جعل الليل للنوم، جعله للنوم، لا تجعله للسهر من أجل أن تقوم في آخر الليل تشارك القائمين المتهجدين والمستغفرين بالأسحار، ومن أجل أن تنشط لصلاة الفجر. فاترك السهر يا أخي، سواء مع الناس أو عند الفضائيات أو غيرها. الإنسان يحرص على دينه وعلى صلاته، فبكر بالنوم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها، أي بعد العشاء، لأنه يرقد عليه الصلاة والسلام مبكرا من أجل أن يقوم لصلاة الليل. فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. فخذ حظك من النوم ولا تسهر من أجل أن تنشط على القيام لصلاة الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لماذا سحر لبيد بن الأعصم الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف سحره؟
نعم، لبيد بن الأعصم يهودي، واليهود قتلت الأنبياء، يقتلون الأنبياء، وحاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، حاولوا قتل المسيح عليه السلام ورفعه الله من بينهم، وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مهنتهم، هذه حرفة اليهود، أنهم يقتلون الأنبياء. وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هذا شأن اليهود. فما فعله لبيد ابن الأعصم هو جار على عادة اليهود مع الأنبياء، قبحهم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، نعم، وأثر فيه السحر، لكنه لم يؤثر ولله الحمد على عقله، ولم يؤثر على فكره، ولم يؤثر على نبوته عليه الصلاة والسلام، وإنما أثر على جسمه. والأنبياء من بني آدم، صيبهم الأمراض في أجسامهم، ولكن الله شفاه بالرقية، لما رقاه جبريل عليه السلام شفاه الله وذهب ما به من السحر. نعم.
هل من كلمة لكم حول بيان حكم السحر وما انتشر من قنوات ونحو ذلك؟
السحر كفر، حذرنا الله جل وعلا منه، تعلمه وتعليمه كفر. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، لأن اليهود اتهموا سليمان بأنه ساحر. الله نفى عن ذلك، نفى ذلك عن نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: وما كفر سليمان، يعني ما سحر، فدل على أن السحر كفر. والكفر لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون، كفروا، فدل على أن تعليم السحر كفر. الملكان قالا: لا، إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر لأنه كفر. فالسحر كفر تعلمه وتعليمه. وكذلك من رضي بها وطلبه، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. فلا يجوز للإنسان أنه يطلب السحر للعلاج أو فك السحر كما يقول بعضهم، هذا غلط. هذا كفر، لا يجوز للإنسان أن يكفر من أجل أن يتعالج. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. السحر كفر، ولا يجوز للمسلم أن يتعلمه أو يعلمه، ولا يجوز أن يتداوى به، ولا يجوز حل السحر بالسحر، وإنما يحل السحر بالرقية من القرآن، من السنة، من الأدعية، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. والكفر أعظم الحرام، لا يجوز التداوي به، لا يجوز النظر في الفضائيات السحرية، لأن من نظر فيها وجلس عندها فكأنما ذهب إلى السحرة، هو ما ذهب إليهم برجله ولكن ذهب إليهم بالنظر فيها وحضورها واستماع قول السحرة والمبطلين. فعلى المسلم أن يجنب هذه الفضائيات القبيحة ويخرجها من بيته ولا ينظر فيها أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كثر في الآونة الأخيرة الهجوم الظالم على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل من كلمة في ذلك؟
الله ذكر هذا في القرآن، قال سبحانه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذا ظهر الآن من هؤلاء الذين عادوا رجال الهيئة. لماذا عادوهم؟ ما عادوهم إلا لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهم لا يريدون أن يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ولكن الله سيخذلهم إن شاء الله، لأن ولاة أمورنا حفظهم الله يؤيدون الهيئات، وهم الذين أنشأوا الهيئات ومولوها وقاموا عليها، فهؤلاء الخاسئون مدحورون إن شاء الله وبحوله وقوته، ولكن الله أظهر نفاقهم. هذه حكمة من الله عز وجل، اللي عنده نفاق لابد يظهر حتى يعرفه الناس أنه منافق. فهؤلاء جنوا على أنفسهم، لو سكتوا ما درى عنهم أحد، ولكن لما تكلموا علم نفاقهم والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أحد الزملاء: وقبل حوالي 15 سنة وأثناء إجراء الكشف الطبي عليه نفذ جميع الكشف إلا من أحد الدكاترة، حيث أنه لم يجده
أين
يجد ذلك الدكتور، فقام بكتابة اسمه ووقع وذهب به لمراجعة العمل، ثم توظف وهو الآن نادم على ذلك.
نعم، أعيد السؤال.
يقول أحد الزملاء: وقبل حوالي 15 سنة وأثناء إجراء الكشف الطبي عليه،
يعني لأجل الوظيفة.
نعم. وقع جميع الكشف الطبي من الأطباء، ولكنه لم يجد أحد الدكاترة وهو دكتور الباطنية، فقام بكتابة اسمه ووقع وذهب به لمراجعة العمل ثم توظف بذلك.
هذا كذب وتزوير، وهذا حرام، لأنه يعني تزوير وكذب، كذب على الطبيب، وأيضا زور على الحكومة، هذا كذب وتزوير، ولكن عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما حصل منه، وأن لا يعود لمثل هذا، والله جل وعلا يتوب على من تاب. نعم.
يقول حفظكم الله: ما حكم مشاهدة المرأة للرجل في التلفاز من أجل المحاضرة والنظر إلى الدروس العلمية؟
النظر بشهوة لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة بشهوة، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل بشهوة. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا يجوز للرجل ولا للمرأة نظر بعضهم إلى بعض سواء في التلفاز أو في أو على الحقيقة، لا يجوز النظر بشهوة. أما النظر للحاجة بدون شهوة، النظر للحاجة بدون شهوة، فهذا إن كانت من محارمه ينظر إليها، أما إن كانت ليست من محارمه يجب عليها الحجاب، ولا تجعل فرصة لمن ينظر إليها، تحتجب عنه، وإذا احتجبت فلن يرى منها شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الجمعية التي تقع بين أربعة أشخاص وفي كل ستة أشهر يأخذها أحدهم؟
والله أنا أرى أن هذا ما يجوز، هذا قرض جماعي، قرض جماعي، تقرض زملائك على شرط أنهم يقرضونك، فهو قرض جر نفع، وفي الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، وقد أجمع أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن القرض من عقود الإرفاق التي يقصد بها الإحسان إلى المحتاج، ولا يقصد منها النفع الدنيوي، وإنما يقصد منها النفع الأخروي، فإذا استغل القرض لأجل الدنيا فهذا ربا، فأنا أرى أن هذا العمل يترك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نرجو من فضيلتكم بيان كيفية الرد على من يقول إن الإيمان في القلب وليس يكون ظاهراً على المسلم في الشكل الخارجي، بل يعتبر ذلك من التشدد في إرخاء اللحية أو تقصير الثوب ونحو ذلك.
هذا قول الجهمية والعياذ بالله، يقول إن الإيمان بالقلب فقط ولا هناك أعمال ولا يظهر شيء من الأعمال، هذا قول الجهمية. أما أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أما عند أهل الضلال يقولون لا، يكفي الإيمان بالقلب، وهذا قول باطل بلا شك، لأن الله قرن الإيمان مع العمل في كثير من الآيات: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا يكون إيمان إلا مع العمل، وهؤلاء يفصلون العمل عن الإيمان، هذه محادة لله لرسوله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم السفر خارج المملكة سواء للسياحة أو من أجل العمل أو يدعي أنه من أجل العمل؟
ما حكم
السفر للسياحة؟
إلى وين؟
إلى خارج المملكة.
نعم.
خارج المملكة.
خارج المملكة، أولا السفر كما تعلمون وكما في الحديث قطعة من العذاب، فالسفر إنما يحصل عند الحاجة إليه، إما لعلاج وإما لتعلم علم لا يوجد في هنا والناس بحاجة إليه، وإما للدعوة إلى الله، وإما لتجارة يتعاقد مع المصانع أو مع الشركات ويرجع. هذا السفر إلى بلاد الكفار للحاجة بقدرها لا بأس، مع التمسك بدينه، وأما السفر بدون حاجة فهذا أولا فيه مشقة على النفس وتعرض للأخطار وغياب عن أهله، وإن أخذ أهله معه فالأمر أسوأ، فالإنسان والحمد لله يستقر في بلده في بيته وبين أولاده ويحمد الله ويشكره على نعمته، أما الأسفار التي لا داعي لها فهذه إن كانت إلى بلاد الكفار من غير حاجة شرعية فلا تجوز، وإن كانت لبلاد أخرى إسلامية فأيضا هي فيها ما فيها، والبلاد الإسلامية الأخرى كما تعلمون فيها تساهلات، فيها أشياء غير مرضية، فالإنسان في عافية يبقى في بلده ويبقى في بيته ويطلب العلم ويطلب الرزق ويحفظ وقته، هذا هو المطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بماذا تنصح يا شيخ طالب العلم المبتدئ؟
ننصحه بأن يطلب العلم على المشايخ، لا يطلب العلم على غير المشايخ المعروفين، يطلب العلم على المشايخ. والحمد لله الآن المدارس مفتوحة، فيها تعلم الدين والدنيا، المدارس والمعاهد والكليات والجامعات مفتوحة لتعلم الدين والدنيا، وكذلك المشايخ في المساجد يدرسون ويجلسون للناس، فعليه أنه يطلب العلم على المدرسين إما في المدارس وإما في المساجد كما مركم في الكلمة والمقدمة، لا يطلب العلم على نفسه أو على كتاب أو على جهال ومتعالمين، لا، يطلب العلم عند أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز إخبار جماعة المسجد أنه قد حصل لقريب من الجيران مثلا أنه قد توفي له قريب ويخبرهم بذلك، خاصة مع وجود الأشغال المتكاثرة على الناس؟
إذا كان القصد الصلاة على الميت يخبرهم من أجل أن يحضروا الصلاة عليه، هذا أمر مطلوب، وهذا فيه فائدة وخير للجميع، للميت وللمسلمين الأحياء، يحضرون الصلاة عليه ويدعون له ويحصلون على الأجر ويتبعون جنازته، يحصلون على الأجور في ذلك. فإذا كان الإخبار من أجل هذا فهو مطلوب ومحبوب. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، إنه اشترى استراحة من أجل السكن، ولو تيسر الاستثمار فيما بعد فعل عليه زكاة؟
ما دام ما عزم على بيعها، الاستثمار معناه التأجير أو معناه البيع ما ندري، إن كان معناه البيع فإنها لا تجب فيها الزكاة حتى يعزم على بيعها، إذا عزم على بيعها فإنها تدخلها الزكاة، أما ما دام متردداً ما يدري هل يبيعها أو يسكنها فهذه لا زكاة فيها. أما إن كان يريد بالاستثمار التأجير فإنه يزكي أجرتها، ليس فيها زكاة في نفسها، العقارات التي تؤجر ليس فيها زكاة في نفسها، وإنما الزكاة في آجارها. نعم.
أسأل الله إليكم. يقول: جرت العادة عندنا في القرية أنه إذا مات الميت بعد يوم أو يومين يذبح أهله بقرة أو عددا من الأغنام ثم يتم توزيعها على أهل القرية كصدقة، فما الحكم في ذلك؟
هذا إذا كان عادة متبعة فهو بدعة، إذا كان عادة متبعة من لم يفعله يلحقه اللوم، وهذا بدعة يجب تركه. أما الصدقة عن الميت بالطعام أو باللحم أو بالنقود أو غير ذلك من المنافع هذه مطلوبة، لكن من غير ترتيب وقت عقب يوم يومين أو كل ميت يعمل عنه كذا، لا، هذا يكون بدعة، الالتزام هذا بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. كثير من الأخوان يسألون عن حكم زواج المسيار الذي انتشر في الآونة الأخيرة.
الزواج المطلوب منه مقاصد كثيرة، مقاصد كثيرة: أولا الإعفاف، إعفاف الزوجين عن الزنا، ثانيا الإنجاب، إنجاب الذرية، ثالثا قوامة الرجل على المرأة، على زوجته تكون تحت رعايته وتحت كفالته، تكون في بيته مربية لأولاده، حافظة لماله، تعاون بينهما، الرجل يعمل في الخارج والمرأة تعمل في البيت، وكل منهما يؤدي عملا نحو الآخر. هذه مقاصد الزواج. أما المسيار فليس فيه إلا مقصد واحد، وهو قضاء الشهوة فقط، وأما بقية المقاصد فهي غير موجودة فيه. لا المرأة تكون تحت رعاية الرجل ولا الكفالة، ولا المرأة تسكن في بيت الرجل وتقوم بعمل البيت، ولا الرجل يسيطر عليها، ما يدري وين تروح ولا وين تذهب، أولاده أيضا ما يربيهم ولا يدري عنهم. هذا ضياع، زواج المسيار في الحقيقة ضياع، وتفوت فيه أغلب مقاصد الزواج. نعم.
أحسن الله إليكم حفظكم ورعاكم. يقول السائل: إذا كنت مسافرا لمدة 3 أيام ودخلت مع إمام مقيم في صلاة العصر وهو في الركعة 3 وأدركتها، فهل أسلم مع الإمام
لا
أم أكمل؟
إذا صليت خلف من يتم الصلاة وجب عليك الإتمام، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلف عليه. وأيضا الصحابة كانوا يتمون الصلاة خلف المقيم، الصحابة إذا سافروا وصلوا خلف المقيم يتمون الصلاة. سئل ابن عباس عن ذلك فقال: تلك السنة، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن المسافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة وجب عليه الإتمام. نعم.
صلى الله إليكم. يقول: عامل مصنع جبس طلب مني أن أستأجر محلا له بمبلغ 14,000 يدفعها هو، ومقابل هذا العقد يدفع لي 500 ريال شهريا، فهل هذا جائز؟
500 ريال شهريا؟
نعم.
إن كان 500 عند العقد هذا يعتبر من السعي،
كل شهر
هذا شيء معروف. إن كان مرة واحدة عند العقد هذا هو السعي المعروف والسمسرة لا بس، أما إذا كان يتكرر كل شهر أصبحت شريكا له، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أحد المصلين في مسجدنا إذا دخل المسجد صلى 4 ركعات، ركعتين ثم ركعتين، يفعل ذلك في جميع الأوقات.
لا بس، الوقت واسع، من أراد أن يتزود من الخير يتزود، صلي تحية المسجد، وإذا زاد عليها صلاة أخرى وثالثة ورابعة لا بس. نعم.
يقول: كثر الجدال في القنوات والصحف، وأصبح الناس بين إفراط وتفريط في الحديث عن العلماء والتنقيص منهم.
العلماء هم ورثة الأنبياء، الذي تنقص العلماء متنقص للأنبياء، لأنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم القدوة، والله رفع من شأنهم، قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله جل وعلا يرفع من شأن العلماء، ويقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأنت تتنقصهم، هذه معصية لله سبحانه وتعالى ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا نقصت العلماء فبمن يقتدي الناس؟ إذا نقصتهم صرفت الناس عنهم وعن الاقتداء بهم، وصرفت الناس عن التعلم منهم، فهذا ضلال والعياذ بالله. الواجب احترام العلماء، والواجب الاقتداء بهم، تعلم منهم، لأنهم هم القدوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، لقد أصبت بمرض نفسي حيث أنه يحصل لي شك في أمور العقيدة وفي أمور الدين، فماذا أفعل؟
هذا لا يضرك أبدا، هذا لا يضرك، الوسواس والشكوك الوهمية لا تضرك، واستعذ بالله من الشيطان ولا تتأثر بها ولا تنظر إليها أبدا. نعم.
أسأل الله إليكم. يقول السائل: أعيش مع إخوتي لي، بعضهم يصلي أحيانا وبعضهم لا يصلي البتة، ووالدي لا يهتم بأمر الصلاة، فما هو العمل؟
العمل إذا كانوا أصروا على تهاون بالصلاة، ومع الأسف والدك أيضا مثلهم، فالعمل أنك تخرج وتسكن بعيدا عنهم بعد المناصحة، وبعد إذا لم يقبلوا وأنت تقدر على أن تخرج وتسكن بعيدا عنهم فافعل هذا. نعم.
سؤال مشابه له، أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب ملتزم، ولكن لدي مشكلة، وهو أن والدي تارك للصلاة بالكلية، وقد نصحته ولم يفعل ذلك معه شيئا.
بلغ عنه الهيئة، بلغ عنه الإمام المسجد، بلغ عنه جماعة المسجد لعلهم ينصحونه، بلغ عنه لعلهم ينصحونه، فإذا لم تجد فيه النصيحة فاعتزله، اعتزله وابتعد عنه. إبراهيم عليه السلام لما دعا والده وكرر دعوته ولم يقبل، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، اعتزله واسكن في غير بيته، اسكن في بيت مستقل. نعم.
صلى الله إليكم. يقول: ما حكم تعليق اللوحات التي تكون في المساجد والمكتوب عليها أذكار عقب الصلاة ونحو ذلك، وقد يعلقها بعض الأئمة في مقدمة المسجد والبعض في مؤخرته؟
لا، هذا أمر لا يجوز، لا يجوز تعليق اللوحات أو الكتابة على جدران المساجد، لأن هذا يشغل المصلين، وهذا نوع من الزخرفة والزينة، والمساجد لا تزخرف ولا تزين، والكتابة فيها زيادة أنها تشغل المصلين. وإذا كان قصدك تعليم الناس الذكر، علمهم بدرس أو في بالكلام، تقول: يا إخوان، يستحب الذكر بعد الصلاة، تقولوا كذا وكذا، أو توزع عليهم رسائل مختصرة فيها تعليم الذكر توزعها عليهم، أما تعليقها على الجدران فهذا لا أصل له، لكن إذا كان هذا في المسجد فهو أشد. نعم.
سأل الله إليكم. سائل يقول: ما حكم عرض المحاضرات المصورة بالفيديو في المخيمات الدعوية؟
الله على مسؤولية أهلها، أنا ما أدري عنها. نعم.
سأل الله إليكم. يقول: ما حكم البيع والشراء في الأسهم المختلطة؟
أنا ما أعرف أسهم مختلطة وأسهم غير مختلطة، كلها عندي مختلطة، والمسلم يتجنبها ويبيع ويشتري السلع الواضحة التي لا لبس فيها، كالعقارات والبيوت والأراضي والأطعمة والأقمشة والمواشي، يطلب الرزق في هذه الأمور ويبيع ويشتري فيها. أما الأسهم كما تعلمون ما حصل فيها من النكبات، حصل فيها من الخسائر الفادحة، ذهبت أموال، بل ذهبت أعمار، بعض الناس ماتوا من الحسرة، وبعضهم خبل في عقله. فتجنب الأسهم بجميع أنواعها إلا الأسهم الواضحة، مثل مساهمة في أرض عقارية، مساهمة في مباني، في شركات صناعية، لا بأس بذلك، مساهمة في مزارع تنتج، هذا لا بأس به. أما مساهمة في أشياء لا تعلمها ولا تدري عنها، هذا حصل كما تعلمون ما حصل فيه من النكبات. نعم.
صلى الله إليكم. يقول: هل يجوز أخذ شيء من اللحية وإطالة الثوب دون بطر؟
هذا منهي عنه كله، الذي يأخذ من لحيته هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرسلوا اللحى، أرخوا اللحى، ألفاظ في الصحيح كلها تدل على أن اللحية لا يتعرض لها بشيء. وأما تطويل الثوب فهو الإسبال، الملعون من فعله، ما نزل عن الكعبين، قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. فلا يجوز الإسبال ونزول الثياب عن الكعبين للرجال. أما النساء فإنها تستر نفسها وترخي الثوب من ورائها قدر الذراع حتى يستر عقبيها. لكن الآن العكس، النساء صارت ترفع الثياب وتبدي مفاتنها، والرجل يطيل الثياب، لأن المرأة منهية عن رفع الثياب فعصت، الرجل منهي عن إرخاء الثياب فعصى والعياذ بالله. هذا ما يريده الشيطان من بني آدم. نعم.
صلى الله إليكم. يقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب؟
الظاهر التأكيد، الظاهر والله أعلم المراد به التأكيد، تأكيد الاغتسال والتبكير. نعم.
يقول: ما حكم النظر في ورقة الزميل أثناء الاختبار بغير قصد؟
هذا غش، لا تنظر، ممنوع من النظر والالتفات وقت الاختبار. انظر إلى ورقتك واكتب ما عندك ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما تفسير قول الله جل جلاله في سورة التوبة في قصة الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم؟
نعم.
يقول: ما تفسير قوله تعالى:
نعم،
ثم تاب عليهم ليتوبوا؟
ثلاثة الذين خلفوا من كبار الصحابة رضي الله عنهم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك تأخروا، ثم زاد تأخرهم، لأنهم لو بادروا مع المسلمين وخرجوا سلموا من هذا، لكن لما تأخروا زاد الأمر عليهم تأخراً تأخراً حتى فاتهم الغزو بسبب التكاسل والتأخر وعدم المبادرة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه يعتذرون، وصدقوا إنهم ما لهم عذر وأنهم تخلفوا من غير عذر. أما المنافقون فإنهم اعتذروا وأبدوا أعذاراً كاذبة، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له إلا الظاهر. أما الثلاثة فإنهم صرحوا بأنهم مخطئون وأنهم ما تأخروا عن عجز، وإنما تأخروا عن كسل وعن فوات وقت. صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أرجى أمرهم، أخر أمرهم حتى نزلت توبتهم وأمر بهجرهم، أخر أمرهم وأمر الناس بهجرهم حتى أنزل الله توبتهم. وعلى الثلاثة يعني وتاب على الثلاثة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وعلى الثلاثة، يعني وتاب على الثلاثة الذين خلفوا، ثم ذكر حالتهم وندمهم عما حصل منهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. فهم نجوا بالصدق، ما كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. أحد الآباء يسأل يقول: كيف يربي وينشئ ابنه على طلب العلم؟
يربيه على طلب العلم بإلحاقه بالمدارس وإلحاقه بالدروس وإحضاره في مجالس الذكر، بهذه الأمور ينشئه على طلب العلم. نعم.
أسأل الله إليكم. يسأل يقول: ذكرت يا فضيلة الشيخ في مقدمة كلامك أن هناك كتبا مختصرة ومفيدة، فما هي؟
مثل آداب المشي للصلاة شيخ الإسلام بن تيمية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، آداب المشي إلى الصلاة، فيه أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام، وكذلك له رسالة اسمها الطهارة بيّن فيها أحكام الوضوء والاغتسال. هذه الرسائل موجودة ولله الحمد في مجموعة التوحيد وفي الدرر السنية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم ما يفعله المأموم أو الإمام من إذا مر بآية سجود آية تسبيح سبح، أو آية تحميد حمد الله سبحانه وتعالى، أو آية استعاذة استعاذ، أو إذا مر بقوله جل وعلا، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أن يقول بلى وأن على ذلك من الشاهدين، وذلك في الفريضة.
هذا في النافلة، إلا قول سبحانك اللهم فبلى في آخر سورة القيامة، فهذا يقول في الفريضة وفي النافلة. أما التسبيح عند آية التسبيح، والاستعاذة عند آية العذاب، والسؤال عند آية الرحمة، هذا في صلاة الليل، كان صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاة الليل، أما في الفريضة لا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من نصيحة للمأمومين من أجل سد الفرج في الصفوف؟
نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الفرج وتعديل الصفوف وتكميل الصف الأول فالأول، كل هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب العناية بالصفوف، وعلى الإمام مسؤولية أنه يعتني بإقامة المأمومين واعتدالهم وتراصهم وسد الفرج قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لكن فيه ظاهرة أحب أن أنبه عليها، وهي أن بعض المصلين يفحج رجليه ويضايق من هنا وهنا بجانبه، هذا لا أصل له. فحج الرجلين هذا من الأمور التي لا أصل لها، يقارب بين رجليه، يعني ما يلصق بعض رجليه ببعض، لكن يباعد بينهن شيء يسير، يباعد بينهن بمقدار. أما التكلف وفحج القدمين حتى يضايق من هنا وهنا، هذا لا أصل له. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هي وسائل الثبات على دين الله؟
سؤال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما قال الراسخون في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالمسلم يسأل الله عز وجل ويرافق الصالحين ويبتعد عن أهل النفاق وأهل الشر، ولا يجالسهم ويخالطهم، ويبتعد عن وسائل الإعلام الشريرة، لا ينظر فيها ولا يسمعها، بهذا يحفظه الله عز وجل لأنه فعل الأسباب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يا شيخ، ما حكم من يطلب العلم عبر الإنترنت؟
هذا ليس طلبا للعلم، وهذا ضرره أكثر من نفعه. هذا ليس طلبا للعلم، طلب العلم على العلماء لا على الإنترنت ولا على الكتب، وإنما على أهل العلم المعروفين، ويكون في المساجد ويكون في المدارس في أمور ظاهرة، ما يكون في خلوات خفية أو في جلسات خفية مشبوهة، يبتعد المسلم عن هذا خصوصا الشباب. نعم.
حتى لو عرضت دروس العلماء في ذلك
ما يستفيد منها مثل الذي يحضر ويناقش ويسمع، لأن حضور الدروس فيه سر عظيم وفيه بركة وفيه خير. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا لا يحصل بالإنترنت أو بالفضائيات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة عسكرية تنزل مكة أو إلى مكة في الحج، وقتها يتراوح بين 15 يوما إلى 20 يوما، فهل يجوز لنا أن نقصر جميع الصلوات؟
ما دمتم تعلمون المدة التي تقيمونها وهي 15 يوم، لا، ما يجوز لكم القصر، لأن السفر انقطع وأخذتم أحكام المقيمين فتتمون الصلاة. نعم.
أسأل الله إليكم. يقول: نريد من فضيلتكم كلمة عن الأفراح وما يقع فيها من أخطاء، ومنها الذهاب بالنساء إلى ما يسمى بالكفرات.
لا شك أن الناس أحدثوا أشياء فيها شرور كثيرة. الأفراح على هذه الصفة التي يجتمع فيها الناس ويحصل فيها منكرات، يحصل فيها إسراف وتبذير، يحصل فيها سهر الليل، يحصل فيها لهو ولعب، يحصل فيها تصوير، يحصل فيها اختلاط، هذه مفاسد ومنكرات يجب على المسؤولين وعلى أولياء الأمور من أصحاب البيوت والقيمين على النساء والأولاد أن يتجنبوا هذه الأفراح التي فيها منكرات. أما الأفراح الخالية من المنكرات المقتصرة على الحضور وأكل الطعام ولا يكون هناك سهر، هذه لا بأس بها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يوجد لدي عمارة مكونة من 9 شقق، سكن في واحدة وأجر البقية، فهل عليها زكاة؟
الزكاة في أجرتها كما سبق. العقارات التي تؤجر هذه تكون الزكاة في أجرتها. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز الزواج من امرأة مطلقة أكثر من 7 مرات وكانت مدمنة مخدرات؟
من يتزوجها وهي مدمنة للمخدرات؟ عليها التوبة إلى الله، عليها التوبة إلى الله، وإذا تابت تتزوج، ولا يجوز للرجل أن يتزوجها وهي مدمنة للمخدرات. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: رجل تاب وندم على ما كان منه في الأيام الماضية، ولكن من حين لآخر يعيد له الشيطان ماضيه ومعاصيه السابقة، فماذا يفعل؟
لا يلتفت إلى هذا، يستعيذ بالله من الشيطان ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان، ولا يضر هذا إن شاء الله. نعم.
سأل الله إليكم. يقول: ما حكم سماع الأغاني التي لا تطرب السامع؟
لا تجوز الأغاني ولا فيها شيء ما يطرب السامع، فيها إطراب، ما تصير أغاني إلا وهي تطرب. نعم.
سأل الله إليكم. يقول: ما هي أفضل الكتب التي تنصح المسلم بقراءتها؟
المشكلة ما هي مشكلة الكتب، الكتب متيسرة ولله الحمد، ولكن المشكلة وجود من يشرح هذه الكتب ويوضحها، فإذا وجدت عالما يشرح لك الكتاب الكتب ولله الحمد متيسرة وموجودة، ولا توفرت الكتب في مثل هذا الوقت ولله الحمد، لكن لا بد من العلماء الذين يشرحون هذه الكتب ويبينون ما فيها. نعم.
توقف الأذان يا شيخ.
نعم.
الله
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده. سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما الحكمة في قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟
نعم، لأن العلماء يعرفون الله أكثر من غيرهم، يعرفون الله بأسمائه وصفاته وقدرته وعلمه أكثر من غيرهم، فلذلك تكثر خشيتهم على غيرهم من الذين لا يعلمون علما كثيرا. بقدر العلم، بقدر العلم بالله تكون الخشية من الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم.
وما أحد يعصي الله إلا وهو جاهل بالله سبحانه وتعالى، أما العالم بالله فقل أن يعصي الله عز وجل، لأن علمه يمنعه من ذلك. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، أنا حجيت وبت في منى ساعة في كل ليالي منى، فهل يجزئ المبيت؟
لا، الساعة ما تكفي، لابد على الأقل نصف الليل، هذا على الأقل أن تبيت نصف الليل، أما الساعة فلا تكفي، فيكون عليك فدية عن الجميع، عن جميع الليالي تذبح فدية في مكة توزعها على فقراء الحرم، هذا إذا كنت تترك المبيت من غير عذر، أما إذا كان لك عذر ولا تستطيع المبيت فإنه يسقط عنك. نعم.
صلى الله إليكم. يقول: من يصلي على كرسي كيف يكون استواءه في الصف؟
على حسب استطاعته، يكون استواءه في الصف على حسب استطاعته. نعم.
هل يجوز لصاحب الشقق أن يؤجر أشخاصا يدخلون الدش في ذلك؟
لا، يشترط عليهم أن لا يدخلوا فيها ما لا يجوز، يشترط عليهم عند العقد. نعم.
صلى الله إليكم. يقول: هل يجوز الطلاق، هل يقع الطلاق على المرأة الحامل والحائض؟
وش المانع؟ الحمل ما يمنع الوقوع، أما الطلاق أما في الحيض فهذا يراجع فيه، تراجع فيه المحكمة الشرعية. نعم.
هل المرأة التي مات زوجها وهي في الشهر الأول من الحمل هل تعتبر حادة؟
نعم.
هل المرأة التي مات زوجها وهي في الشهر الأول من الحمل هل تعتبر حادة حتى تضع حملها؟
قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة الحامل إذا مات عنها زوجها تبقى في عدة حتى تضع الحمل، فإذا وضعته خرجت من العدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التلفت في الصلاة عند الخوف؟
لا بأس، للحاجة، الالتفات للصلاة للحاجة لا بأس به. نعم.
يقول: أنا من سكان مدينة الطائف ولله الحمد، ذهبت يوم عرفة إلى مكة المكرمة ثم طفت وسعيت.
نعم.
يقول أنه من سكان الطائف.
نعم.
وذهب يوم عرفة إلى مكة المكرمة فطاف وسعى ثم ذهب إلى عرفات ومنها إلى مزدلفة ثم منى ثم أتى أهله بعد ذلك مباشرة، فهل الحج صحيح؟
إذا كان مفردا للحج أو قارنا بين الحج والعمرة، طاف طواف القدوم يوم عرفة وقدم السعي بعده ثم وقف بعرفة وبات في مزدلفة وبات في منى ورمى الجمرات، هذا أدى ما عليه، فإذا رمى الجمرة يوم العيد وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة فإنه يأتي زوجته بعد الطواف، وأما السعي فقد قدمه بعد القدوم. نعم. أما إذا كان لم يسعى بعد القدوم فلا بد أن يسعى بعد الإفاضة. نعم.
صلى الله إليكم. يقول: ما هو الدعاء المستحب أثناء سجود الفريضة؟
الدعاء المستحب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، إلى غير ذلك مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، فيدعو بما تيسر له، هو لازم أنه ما يدعو إلا بشيء ورد عن الرسول، بل الذي لا يخالف ما ورد عن الرسول يدعو به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أتيت إلى الصلاة والإمام في الركوع، فهل أكبر وأدعو دعاء الاستفتاح وأركع، أم أركع مباشرة؟
تركع مباشرة، يسقط عنك الاستفتاح لتدرك الركوع. لو وقفت تأتي بالاستفتاح فاتك الركوع، قام الإمام. فإذا كبرت تكبيرة الإحرام تنحني، إذا كبرت تكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل ثم تنحني للركوع وتكبر تكبيرة الانتقال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أداوم يوميا إلى مكة المكرمة، يذهب إلى عمله وهو في مكة المكرمة ويرجع إلى محافظة الطائف وقت صلاة الظهر، فهل يجوز له أن يجمع العصر مع الظهر معا؟ هم سكان الطائف، يذهب إلى مكة،
أو يذهب إلى مكة الصباح.
نعم.
ويرجع للطائف متى؟
وقت صلاة الظهر.
صلاة الظهر كيف يجمع العصر؟ وصل إلى بلده، وصل إلى بيته، ما له جمع ولا قصر، صلي تماما الظهر والعصر، صليها في وقتها مع الجماعة. نعم.
ويخشى من فوات العصر يا شيخ؟
نعم.
حتى لو يخشى من فوات العصر
كيف يخشى؟ هو وصل الآن إلى بلده وبيته، كيف يخشى من فوات العصر؟ أعيد السؤال.
يقول: أذهب يوميا إلى مكة المكرمة قبل صلاة الفجر وأرجع إلى محافظة الطائف وقت صلاة الظهر، فهل يجوز لي أن أجمع صلاة الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر؟
لا، إذا وصلت الطائف وبيتك انتهى السفر، تصلي الظهر في وقتها مع الجماعة وتصلي العصر في وقتها مع الجماعة. نعم.
سأل الله إليكم: هل من كلمة توجيهية للإخوان في استغلال الإجازة الصيفية؟
نعم. الإخوان الطلاب يستغلون الإجازة الصيفية لطلب العلم على المشايخ وعلى حضور الدروس والمحاضرات والندوات والمطالعة التي يستفيدون منها، وأما غير الطلبة فيستغلون العطلة في البيع والشراء وطلب الرزق، ولا يضيعون أوقاتهم في غير فائدة دينية ولا دنيوية. نعم.
أحسن الله إليكم. هل العزل يجوز إذا رأى الرجل أن هناك مشاكل بينه وبين زوجته وقد تؤدي إلى الطلاق؟
لا يعزل إلا بإذن الزوجة، لا يعزل إلا بإذن الزوجة، إذا أذنت له فلا بأس. نعم.
يقول: من دخل المسجد يوم الجمعة مع الشروع في الأذان الأخير، هل ينتظر ويتابع الأذان أم يشرع في صلاة تحية المسجد؟
لا، يبادر بتحية المسجد لأجل يتفرغ لسماع الخطبة، ولو المؤذن يؤذن يصلي الركعتين ويخفف من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. نعم.
صلى الله إليكم. يقول: ما حكم من استطاع الحج ومات ولم يحج؟
من استطاع الحج ومات ولم يحج يخرج من تركته مال يحجج به عنه، لأنه تقرر الحج في ذمته، فهو دين لله عز وجل، يؤخذ من تركته قدر ما يحجج به عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنه يشعر بعد الوضوء والاستنجاء أكرمكم الله بأن هناك شيء يخرج منه أثناء الصلاة،
هذا وسواس، يترك الوسواس ويصلي ولا عليه إن شاء الله. نعم.
سأل الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز لإمام المسجد أن يعرض القرآن كاملا في الصلوات الجهرية بدون فصل بين الصلوات؟
هذا شيء لم يرد عن السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن كاملا في صلوات الفرائض بالجماعة في الصلاة الجهرية، هذا شيء لم يرد عن السلف، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأئمة بأن يقرأوا بسور خفيفة على المأمومين، ليل إذا يغشى والضحى وسبح والغاشية، ولا يطيلون على المأمومين. أما في صلاة التراويح وقيام الليل فنعم يقرأ القرآن كله في قيامه على حسب ما يستطيع. من الناس من يختم القرآن في صلاة الليل في كل 3 ليالي، ومنهم من يختمه في كل 7، ومنهم من يختمه في كل 10 ليالي، ومنهم من يختمه في كل شهر في صلاة الليل. يحزبون القرآن على حسب استطاعتهم ونشاطهم، هكذا كان السلف. إنما هذا في صلاة الليل، أما في الفرائض فيقرأ الإمام بما تيسر من القرآن. والعلماء ذكروا أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي البواقي من أوساط المفصل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف أجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تفضلوني على موسى وحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟
ما قال لا تفضلوني على موسى، قال لا تفضلوني على يونس، على يونس بن متى. والغرض من ذلك تفضيل الذي فيه افتخار وانتقاص للمفضول، هذا لا يجوز. وأما التفضيل الذي فيه شكر لنعمة الله هذا لا بأس به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا من باب الشكر لله عز وجل. نعم. فإذا كان التفضيل من باب الشكر لله فلا بأس، أما إذا كان تفضيل من باب الافتخار واستنقاص المفضول فهذا لا يجوز. نعم.
أسأل الله إليكم. يقول: ما مدى صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم 3 إذا مروا بين يدي المصلي بطلت صلاته؟
الحديث صحيح، لكن العلماء اختلفوا، هل البطلان بطلان الحقيقة فيعيد الصلاة، أو المراد بطلان الثواب والصلاة صحيحة؟ على قولين، الجمهور على أنه بطلان للثواب وليس للحقيقة، فصلاته لا تعاد، هذا قول جمهور العلماء. ومنهم من يرى أن القطع على ظاهره وأنه يعيد الصلاة. نعم.
صلى الله إليكم. يقول: ما هي ضوابط لبس المرأة أمام محارمها أو أمام النساء أمثالها؟
كما ذكرنا أخذا من الآية الكريمة أنها لا تبدي إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، كوجهها وكفيها ورأسها وقدميها، يعني الأطراف، أطرافها عند الرجال الذين هم محارم لها أو عند النساء. نعم.
صلى الله إليكم. يقول: ما حكم قول القائل أطال الله عمرك في طاعته وقولنا اللهم إنا نسألك طول العمر وحسن العمل؟
طيب، هذا خيركم من طال عمره وحسن عمله، فطلب طول العمر من أجل العمل الصالح هذا شيء طيب، وأما طول العمر من غير عمل هذا نقص على صاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إقامة حفلات النجاح كهدية مقدمة من الوالدين ونحو ذلك؟
لا بأس بذلك، هذا من باب التشجيع للأولاد ومن باب الفرح والسرور، لا بأس بذلك إن شاء الله، هذا مباح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخلت المسجد وفيه مثل هذه المحاضرة هل أجلس أم أصلي تحية المسجد؟
تصلي تحية المسجد ثم تجلس. نعم.
أحسن الله إليكم. يسألون يا شيخ عن دروسكم المقامة بإذن الله سبحانه وتعالى.
هذا سيعلن عنه إن شاء الله، سيعلن عنه قريبا ويعرف هذا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وبارك فيكم وحفظكم ورعاكم وسدد خطاكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.